له حق أن يأخذ بغير إذنه ورضاه، يعني إذا انفرد بشيء من ماله أخذه لنفقته. لأننا لو ترك الناس وإهمالهم ما قامت الأمور، ولكن الآن الحمد لله في الوقت الحاضر يكاد الناس يكونون على كفاية. لو أردت تجد فقير ما تجد، اللهم إلا إن كان يكلف نفسه ديونه ولا غيره غير محتاج إليه. ولهذا سداد الديون ما يجب على الإنسان لو كان موثقا، فلا يجب على الأب مثلا أن يقضي دين ابنه، ليس بواجب. إنما النفقة التي لحفظ النفس هذه واجبة في الشروط المرعية التي ذكرنا. الاستدلال من جعل المولود له عليه النفقة مطلقا لأنه مولود له. رزق المرأة التي ترضى، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتمرضع، والمولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الصحيح ترضع ولد، وعلى المولود له يرضعن أولادهن. هل أولاد لهن هم مولودين لي، فعلي أنا أيها المولود لي رزقهن وكسوتهن بالمعروف من أجل رضا الله. طيب، يقول تجب النفقة من المملوك من آدمي أو بهاء بقدر الحاجة. الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. والحديث في مسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. واللام في قوله المملوك للاستحقاق وليس للملك، لأن المملوك لا يملك، يعني يستحق على سيده المالك أن يطعمه وأن يكسوه نعم، وأن لا يكلفه من العمل إلا ما يطيق. هذا بالنسبة للمملوك الآدمي. بالنسبة للمملوك غير الآدمي، قول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وقوله صلى الله عليه وسلم في المرأة التي حبست الجرة، دخلت المرأة النار في جرة لها حبست، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. فدل هذا على وجوب الإنفاق على المملوك من البهاء. ثم إن الإنسان مأمور برحمة هذه البهائم وهو المسؤول عنه، فواجب عليه أن ينفق عليها. وقوله بقدر الحاجة، هذا ليس كنفقة الزوج، أشبه ماله نفقة القريب، لأن نفقة القريب بقدر الحاجة، ونفقة الزوجة بقدر حال الزوج. إذا كان موسرا يعطيها نفقة موسر ولو كانت فوق حاجته، لكن غيره تكون بقدر الحاجة. فإذا قدرنا من هذا الرجل يأكل أطيب الطعام ويلبس أحسن الثياب ويسكن أحسن القصور، لكنه قد جعل مملوكه في بيت عادي وألبسه لباس عادي وأطعمه طعاما عاديا، يبرأ بذلك ولا لا؟ يبرأ. ولكن الأفضل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يطعمه مما يطعم وأن يكسوه مما يلبس، هذا هو الأفضل. ولكن الواجب بقدر الحاجة، فإن عجز المالك عنها أجبر على إخراجه من ملكه على من ينفق عليه أو تأجيره بنفقته. فالطبار بن إن عجز المالك عن النفقة يجبر، في العاجز ترى غير امتنع، إذا امتنع من النفقة ماذا نعمل؟ نجبره عن النفقة. لكن إذا عجز عن النفقة يقول أخرج هذا من ملكك لمن ينفق عليه. أيضا لا تخرجه الإنسان فقير، لا بد أن تخرجه لمن ينفق عليه، غني معروف بعدم الشح او تأثير بنفقته يؤثره بنفقته. اذا كان حيوانا مأكولا نزيد امرا ثالثا وهو ذبحه، يذبحه ويبيع لحمه او يأكله، واما ان يبيعه هكذا فلا. طيب اذا كان حيوانا غير مأكول ولا يمكن الانتفاع به ولا يمكن بيعه، مثل ايش يا فهم؟ لا الكلب ما ينبت، الحمار لكن مش الاثنين ما ينبت. لا الحمار يقولون انه اذا انكسر ما يجبر كسره ابدا، فمعنى هذا انه اذا انكسر سيبقى شوكة في حلق صاحبه. نعم لا يقدر يبيع ما حد يبيع. نعم ولا يمكن ايضا يأجره لانه ما يمشي، فماذا يصنع؟ ولا يمكن يذبحه لانه ما يوكل، يسيبه يعني يطلع بالبر ويسيبه كيفه. نعم زين في حلين، الحل الاول هذا اللي ذكرته ويمكن ان يستدل له في قول ابن عمر انه كان في قول جابر انه كان على جمل فاعيا فاراد ان يسيبه، فإن يتركه إن قطع يريد يخليه كيف؟ نعم مع أنه جمل يمكن يؤكل. والطريقة الثانية أن يقتله لأن بقاءه كذا فيه إضاعة مال عظيم، فإذا إضاعة إذا كان مثلا يأكل باليوم نقول 10 فيلات كل يوم 10 اضربها في 360 أيام السنة، ها 3600 ريال كل سنة، 3600 ريال مع ما في ذلك من مؤونة تنظيف محله، نعم وتعبه، يمكن إذا أبطى مثلا داخل هذا المكان كله رائحة سريعة مبدية، نعم هذا ما تجيبه بالسريع. ولهذا نقول الآن المقصد من هذا إن أن تخرج به إلى البر وتخليه والله تعالى سبحانه وتعالى يقضي على ما يريد، وإما أن تخرجه وتخرج به. أما أن يبقى هذا تضيع مالك بشيء لا فائدة منه فهذا لا يجوز. نعم 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 نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
أو ما هو برازي، المهم إذا أخذه عن ملك سواء ببيع أو بهبة كل واحد أو بصدقة مثلا. نعم مثله معلوم، ما يجوز أني أعطيه إنسان أعرف أنه ما يقدر ينفق عليه، مش الفائدة يكون هذا كالمستجير من الرمضاء بالنار. أنا مثلا بعطي هذا الحيوان اللي أنا عجز عنه لإنسان أعرف أنه فقير ما هو كاتب عليه، وش البيت؟ وحنا لما أمرناه بإخراجه أو أجبرناه على إخراجه من ملكه وش الغرض من هذا؟ ها؟ لأجل ينفق عليه، فأنا أخرجه إلى شخص لا ينفق ما يمكن أيضا ما بفايد. نعم نفقة الحيوان يعني أؤجر لإنسان ثم قال الحرام. نعم نعم وصل الى السامي بطريق محرم بطريق مباح فلا حرج فيه، والدليل على هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود فياكل من طعامهم ويشتري منهم مع انهم ياكلون الربا والسحر. وكذلك ايضا اهدي صدق على بريره بلحم وهو حرام عليه، فقال هو لها صدقه ولنا هديه. نعم فدل هذا على ان الكلام على وصول الناس الى الشخص مو الى الشخص الاخر المنتقل منه فلا يعتبر حال الاول، لكننا نقول اذا كان الانسان ليس بحاجه الى الاكل من هذا المال المحرم فلا ينبغي ان ياكل منه، اما اذا كان بحاجه فلا حرج عليه.
الادنى يا شيخ مالهم سنة محدد.
نعم
الادنى
نعم
سنة محدد.
ايش
سنة محدد؟
لا مالك في ماله ما دام محتاجا فهو تجد النفقة عليه، لأن لله حاجة. قد يقول مثلا الابن هنا غير محتاج، أفرض أنه مثلا دخل في مدرسة تحفيظ القرآن، نعم، وصار يأخذ راتب، هذا الراتب يكفي، ما يجب على الأبن عليه، ما يجب عليه، نعم. ما يجوز، ما يجوز مثل هذا، يستطيع ان يشتري له الاشياء الحاجيات اللي يحتاج، ولا يعطي دراهم، ولا الدراهم الحقيقه حتى نرى الان انه ما ينبغي ان يعطى الشاب دراهم مهما كان. يقال مثلا امن لك جميع الفوائد اللي تريد. طيب ما رايكم مثلا في الانفاق، هل يجب التعديل بين الاولاد فيه ولا ما يجب؟ قال مثلا تقدم الرقم في الهبه، ها؟ يجب التعديل. العدل هو ان تعطي كل انسان ما يستحق، هذا العدل، ان تعطي كل انسان ما يستحق. ولا يجب التسويه؟ يجب العدل دون التسويه، لأنك لو قلنا يجب التسوية كان لنا واحد طويل وواحد قصير، وشرت للطويل ثوب، تسوية للقصير ثوب وزيادة، ولا لا؟ الفرق، وفيها الفرق، وهذا ليس بلازم. واحد مثل يأكل أكل كثير، واحد يأكل أكل، واحد مثل يفطر خبزتين وواحد خبز، كذا اللي يفطر خبزة قيمة الخبزة الثانية، نعم، لا نقول يجب العدل. ولهذا ربما واحد يحتاج إلى مثلا كتب دينية يقرأ بها والآخر ما يحتاج، ما تعطي الآخر، تشتري لهذا كتب ولا تشتري للثاني. المرأة مثلا البنت تحتاج إلى كتب، تشتري لها مثلا قرصة في أذنيها تساوي سم 600 ريال، والولد يحتاج إلى طبيب، نعم، كم؟ 5 ريالات، نعم. الحاصل إن هذا يرجع إلى الحاجة. طيب ما رأيكم في السيارة؟ أحد الأولاد صغير والثاني كبير يبي سيارة، هل يجوز إني أسجل هذا السيارة ولا أسجل الثاني؟ لا، ما يجوز. يجوز إني أدفع هذا أشتري له السيارة يستعمله وهي جسمي، جسمي أنا يا الأب، أخلي أدفع حاجتي، لأن هو مو محتاج إلى عين السيارة، شو محتاج له؟ إلى استعمالها في حاجاتي، استعمالها في حاجاتي يزور إذا اشتريتها، إذا اشتريتها أنا جسمي وأعطيتها إياه يستعملها. ولهذا ما يجوز إني أخذ جسمه دون الآخرين، لأنه لا يحتاج إلى عين السيارة. لو أمنت سائق يروح ويجيبه بدون صالحه بدون سيارة أشتريها يكفي لما يكفي. فإذا هذه النقطة مهمة، لأن بعض الناس تخفى عليه، يقول هذا الولد الكبير محتاج إلى سيارة تشيله ويكتبها باسمه، وهذا خطأ. يجب أن يكتبها الوالد باسمه هو، ويخلي الولد الكبير حتى محتاج الله يستعمله، لأجل إذا ما تكون هذه السيارة في النهاية نختلف كل من يجري بها، نعم،
لا غير الوضع السيارة ترجع لذلك، بس تكتب جسمه كتابة
كيف؟
ما يعني اعتراف من الملك والابن، ما في اعتراف،
ما
بس تكتب جسمه.
إذا كتبها باسمه وحصل مثلا اختلاف فيما بعد من تقول له؟ ينقض اسمه، حتى نظاما عند الدولة وحتى شرعا عند المحكمة. فإذا ناس لبسني أنا وقتها هي عارضة، نعم، من جهة الزواج، إذا احتاج أحدهم للزواج زوجه ولا أكتب للآخرين،
نعم،
الآخرين إذا بلغوا مبلغ هذا الولد وبلغوا الزواج زوجه. أفرض إني زوجت الكبير والمهر 5000، وجاء زواج الصغار المهر 50000، يجب أعطي هذا 45000؟ لا ما يجب، أين؟ لأن المقصود دفع ثلاثة، نعم.
إذا كان الأب
لأنه قد يموت قبل أن يقرأ الثاني هو. ثم المقصود من هذا دفع حاجة منه، ودفع الحاجة تكون بإعارة السيارة. يعني مو بشرط أن يملك الإبن، لا ليس شرط انتفاعه أن يملك، ينتفع بها وهي لأبيه. يرجع بها، يرجع بها الآن وتكتب باسمه مثل ما قال العلماء، أو إذا كانوا كلهم الآن بالغين من أبغى أخذ السيارات يعطيهم مثل. نعم. إيش؟ طيب الحضانة إحنا يا جماعة ترى المقرر طويل. نعم المقرر طويل واللي من تجري عليه أهم من هذا. الحضانة، تعريف الحضانة هي حفظ المحبوب وصيانته عما يضره والقيام بمصالحه. يعني حفظ المحبوب والقيام بالقيام بمصالحه وحفظه عما يضره، هذا الحضانة، هذا تعريفه. وهي مشتقة من الحضن، من الحضن، لأن الحاضن يضم المحضون إليه. إذا تعريفها شرعا هي حفظ المحضون بالقيام بمصالحه وصيانته عما يضره، وهذا هو الأصل فيها، وهو أمر أساسي يجب أن يكون حضانا مركزا عليه. وهي واجبة، حضانه واجبة. ودليل وجوبها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فإن وقاية الأهلين للنار تكون بحفظهم بالقيام بمصالحهم وكونهم عما يضرهم. والتعليل أيضا لأن ترك هؤلاء الكفار بدون حاضن يكون سببا لفسادهم، وبالتالي لفساد المجتمع كله، لأن المجتمع كما هو معروف أفراد. فإذا كان هذا الفرد فاسدا أفسد من حوله، ثم فسد الناس بسبب هذا الإهمال. هي واجبة. إذا الدليل وجوبها القرآن وتعليم. وقد نقول أيضا من دليل وجوبها السنة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فإن هذا نوع من الحضانة تجب لحفظ صغير ومجنون ومختل العقل لكبر أو غيره. معلوم الصغير حتى من لم يكن، والمجنون هو فاقد العقل، ومختل العقل بين عاقل والمجنون، ليس له مجنون كامل وليس عاقلا، ويسمى عند العلماء يسمى بالمعتوه، معتوه بالهاء، معتوه يعني ليس عاقلا وليس مجنونا لكبر او غيره. الكبر يصل به العقل ولا لا؟ هنا يصل الانسان الى حد يهدي به ولا يدري ما يقول، هذا يجب حضانته. وعلى هذا ربما نقول يجب على الابن حضانه ابيه، يجب على الابن حضانه ابيه. واختلف العلماء في من احق بالحضانه، وهل هي حق على الحاضن او له. نقول اما الاول من احق بالحضانه فانهم مع اختلافهم الطويل العريض لم يذكروا أدلة تطمئن إليها النفس. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الأم: أنت أحق به ما لم تنكح. وقال الخالة بمنزلة الأم. وليس هناك، يعني إذا لم يكن منازع فالأمر بسيط، لكن عند النزاع إذا قال الأب أنا اللي بحضن وقالت الأم أنا اللي بحضن، أو قال الأخ أنا الذي حضن وقالت الأخت أنا الذي حضن، نعم هنا يقع الإشكال. أما إذا أخذها أحد الأقارب، أخذ هذا المحكوم أحد الأقارب ولم يكن نزاع، فأظن المسألة ما تحتاج إلى كبير عنها ولا لا؟ لكن عند النزاع، أنا عندي الراجح يقول ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو المذكور في البيتين، وقدم الأقرب. وتقديم الأقرب هذا أمر يدل عليه الشرع ويدل عليه العقل. أما الشرع فقد قال النبي، فقد قال الله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وأولو بمعنى أصحاب، والأرحام بمعنى القرابات. إذا كانت الأولوية مبنية على القرابة فكما سبق كل من كان بالوصف أقوى كان بالحكم أولى، فنقول ما دام المسألة مبنية على القرابة فكل من كان أقرب فهو أولى من غيره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، تعتبر الأقرب. إذا نقول الأقرب هو المقدم، فإذا تنازع في الحضانة أب وأم أم من تكون الحضانة؟ تكون للأب لأنه أقرب. نعم طيب، ثم الأنثى، يعني ثم إذا استووا في الأقربية نقدم الأنثى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت أحق به ما لم تنكحي، وقد تنازعت الأم والأب في هذا، فقال أنت أحق به ما لم تنكحي. طيب إذن إذا تنازع في الحضانة في أب وأم مطلقة فلمن تكون الحضانة؟ تكون للأم. واضح الآن؟ صار الأقرب مقدم ذكرا كان أم أنثى، فإن تساووا في القرب فإنها تقدم الأنثى. طيب قد يكونان ذكرين في منزلة واحدة أو أنثيين في منزلة واحدة، كأخوين تنازعا في أخيهما أو أختين تنازعا في أخيهما. يقول وإن يكونا ذكرا أو أنثى، إن يكونا أي المتنازعان ذكرا يعني كلهما ذكر، أو أنثى كل منهما أنثى، فأقرعا في جهة، أقرعا يعني استعمل القرعة بينهما إذا كان في جهة واحدة، إذا كان في جهة واحدة، وقدمي أبوة إن لجهات تنتمي. إذا كانوا ذكرين أو أنثيين، فإن كانوا في جهة واحدة كجهة الأبوة مثلا فإن نقرع بينهم. مثال ذلك أخوان تنازعا في أخ لهما، كل واحد يقول أبي أخوي عندي أنا اللي بحضنه، من نقدم؟ ها؟ واحد من الأخوين اسمه علي والثاني اسمه بكر، إن قلت نقدم بكرا قال علي لماذا، وإن قلت نقدم عليا قال بكر لماذا، فما الذي يفصل بينهما؟ القرعة. وما كنت لديهم يدركون أقلامهم أيهم يقتل مريم، وما كنت لديهم يختصمون. فنقول هنا نستعمل القرعة، فمن خرج القرعة أخذ، عرفتم يا جماعة؟ ولاحظوا إنه سيأتينا إن شاء الله فيما بعد أنه إذا اختاره أحد يفوت به مقصود الحضانة، بمعنى أن أحد الأخوين نعرف أنه مهمل أو أنه فاسق، نعم لا يهمه أن يفسد هذا الولد أو يصلح فلا حق له في الحضانة، لكن الكلام مع القيام بالواجب في كل منهما. طيب إذا كان في جهة أقران تنازع في هذا خالان، خالان كل واحد يقول أنا أريد أن يكون ابن أختي عندي، فأيهما نقدم؟ نأخذ بالقرعة، يعني ما في شيء يرجح أحدهما على الآخر، فنقرأ بينهم. وقدمي أبوة إلا لجهة تنتمي. يعني إذا كانوا في جهة المتنازعان كل منهما في جهة كخال وعم. الخال والعم بالنسبة للقرب من المحظوم في درجة واحدة ولا لا؟ خاله أخو أمي وعمه أخو أبي، إذن هما في درجة واحدة. والجهة مختلف، هل نقرع بينهما حينئذ؟ نعم لا، بل نقول في هذا الحال نقدم الأبوة، نقدم الأبوة فيأخذه العم دون الخال، يأخذه العم دون الخال. فإذا قال قائل كيف تعطونه العم دون الخال وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنكح، وقال الخالة بمنزلة الأم، وهذا يقتضي أن تقدم الخالة. قلنا نعم لو كان هناك لو تنازع خال وخالة لكنا نقول نقدم الخالة، لكن الآن يتنازع خال وعم، ما هي خالة وعمة، خال وعم، فنقدم في هذا الحال جهة الأبوة. فهذا الضابط الذي مشى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية هو الراجح عندنا، وإلا فإذا نظرت إلى كلام الفقهاء وجدت اضطرابا غريبا، يعني تتعجب كيف يضطربون هذا الاضطراب، ولكنه عند التأمل لا تستغرب هذا، لأن المسائل اللي ما فيها نص تشترجع إلى اجتهاد الناس، واجتهاد الناس يختلف في اعتبار مراعاة المصالح، لهذا اختلف العلماء في هذا اختلاف المصالح. وهو لماذا تسقط الحضانة؟ تسقط الحضانة بما يفوت مقصودها، بما يفوت به مقصودها. الانتباه، المقصود من الحضانة كما سبق هو ايش؟ القيام بالمحصول عما يضره والقيام بمصالحه. فإذا وجد شيء يفوت المقصود فإن الحضانة تسقط، ولا يجوز أن يقر بيد من لا يصونه ويصلحه، ما يجوز. مثال ذلك لو قدر أن الحاضن حصل له اختلاف في عقله، اختلف عقله، فمن المعلوم أنه لا يمكن أن يحضر. لماذا؟ لأن هو نفسه يحتاج إلى من يحضر. لو قدر أن هذا الحاضن حصل عليه نقص في دين، بمعنى أنه كان صار فاسقا ولا يقوم بمصالح الطفل ولا يهمه أن يصلح أو يفسد، فإن حضرته أيضا تسقط. لو قدر مثلا أنه ليس بفاسق وأنه عادل، لكنه ليس بقوي، بمعنى أنه مهمل لا يراعي أولاده ولا يؤدبهم، فإنه أيضا تسقط حضانته. لو قدر أيضا إن هذا الرجل سافر وكان السفر يضر بالمحبوب، فإنها تسقط حضانته وتكون لمن بعده من المقيمين. على كل حال ما دمنا أسسنا قاعدة وهي أن المقصود بالحضانة حفظ الطفل بالقيام بمصالحه وصونه عما يضره، فمتى فات هذا المقصود سقطت الحضانة. نعم. كذلك أيضا تزول بتزوج الأم بغير قريب من المحروم، تزول الحضانة بتزوج الأم من غير قريب من المحظون. إذا تزوجت الأم، وقد عرفنا فيما سبق أن الأم أولى من الأب، لأنه إذا اجتمع امرأة وذكر في درجة واحدة فالذكر فالأنثى مقدمة على الذكر، فالأم أحق. لكن إذا تزوجت فإن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، منهم من يرى أن الزواج لا تسقط به الحضانة، منهم من يرى أن الزواج لا تسقط به الحضانة، واستدل بما أشرنا إليه من قبل في قصة ابنة حمزة، حيث قضى بها النبي عليه الصلاة والسلام لخالتها مع أنها متزوجة، فقالوا هذا دليل على أن الزواج زواج من لها الحضانة لا يسقط حضانته. ويرى بعض العلماء أن الزواج يسقط الحضانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي جاءت تشتكي إليه زوجها حين أراد أن يأخذ منها طفلها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي. فقوله ما لم تنكحي هذه غاية ولا علة؟ ترى بينهم فرق. إن قلنا غاية فمعناه بمجرد النكاح يسقط حقها فلا يعود حقها لو طلقت، وإذا قلنا علة فإنها ما دامت في الزواج تسقط حضانتها، فإن طلقت أو مات عنها زوجها عادت حضانتها. والراجح أنه علة، لأنها إذا تزوجت انشغلت بالزوج الجديد عن مصالح المحبوب، وربما يأتيها أولاد منه أيضا، فيكون شأنها وأمرها موجها إلى هؤلاء الأولاد الجدد الذين يرعاهم أبوه. إذن يقول العلماء الآخرون إنها إذا تزوجت فإنها أحق، فإن يقول إن أمه أحق ما لم تتزوج، وأن الزواج يقطع الحضانة مطلقا. ولكن توسط آخرون في هذه المسألة وجمعوا بين الحديثين وقالوا: إن تزوجت برجل قريب من المحبوب، دائما أقارب عصباته أو ذوي رحمه، فإنها لا تسقط، لأن الشفقة من زوجها الجديد موجودة لكون المحروم قريبا له. وإن تزوجت من أجنبي فإنها تسقط، لأن الزوج الجديد لن ينظر إلى هذا المحروم نظر شفقة ورحمة. وجمع آخرون بينهما بجمع آخر. عن الصوت لكن ممكن يروح الصوت. هذه النهى كفان الله بشرة. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى جمع آخر وقال: إن الزوج الجديد إذا رضي بالمحظون وعلم أن المحظون لن يضيع حقه بالتزوج فإن حقها لا يسقط. إذا رضي الزوج الجديد ببقاء المحظون عند حاضنته وعلم أنه لا تفوت مصلحة المحظون بذلك فإن الحق لا يسقط، وإلا سقط الحق. فهذا القول ينظر فيه قائله إلى مصلحة الطفل، ويقول: متى ضاعت مصلحة الطفل بتزوجها بالزوج الجديد سقط حقها، ومتى بقي فحقها باقي. وهذا هو الأقرب الأقرب والله أعلم من وجه الجامع بين الحديث المتعارضة في هذا، أن يقال إنه إذا لم تفت مصلحة المحظون بالزواج فإن حقها باقي، لا سيما أنه إذا كان أبوه إذا أخذه من أمه أضاعه، لأن بعض الناس إذا طلق الزوجة ومعها أولاد من صغار ثم تزوجت أراد الإضرار به فقال: أبي أخذ أولادي. طبعا تعرفون الأولاد شفقة الأم عليهم شيء لا يقدر، فيأخذهم ثم يجعلهم عند ضرة أمهم عند زوجته تضيعهم وتهملهم، وربما يكون فيها حق عليهم، فهذا لا يمكن أن يمكن من عمله. ولذلك يغلط بعض القضاة الذين يأخذون بالمذهب حرفيا ويقولون متى تزوجت بأجنبي من محظوم فقدت حضانته، ثم يأخذون من هذه المرأة ثمرة فؤادها وفلذ كبدها، ثم يعطونه إلى من؟ إلى ضرة لها لا ترحم به، لا ترحمهم ويصحب من خالقه. هذا لا يمكن أن يقال به حقيقة، وهو خطر من تصرف بعض القضاة. والواجب أن ينظر إذا علمنا أن الزوج يريد الإضرار ولا يهمه أن يضيع الولد أو لا يضيع، فهذا يمنع منه، يمنع منه بلا شك. ويقال درءا لهذه المفسدة يشترط على الزوج الجديد أن أولادها معه ويصبر على حضانتها إياهم ما دام عنده، وبهذا تزول المفسدة ويزول المحذور الذي يمكن أن يحصل بردهم إلى أبيه. على كل حال المذهب في هذه المسألة أن الأم أو أن الحاضن إذا تزوجت بقريب من المحظوم نعم لم يستحق، مثل ابن عم أو ابن خال أو ما أشبه ذلك، وإن تزوجت بأجنبي ليس بينه وبين المحظوم قرابة سقط حقه. ولكن الصحيح في هذا النظر إلى مصلحة الطفل، وأنه إن بقي الطفل في حضانتها على الوجه المطلوب فإن حقها باقي، وأما إذا خيف ضياعه للزوج الجديد وأولادهم الجدد فإنها يسقط حقها. طيب أين يكون الطفل بعد تمام 7 سنين؟ أولاً نعرف أن الطفل يكون عند من هو أحق بالحضانة، عند من هو أحق بالحضانة، فلنضرب المثل بأب وأم. ما دامت الأم عند الأب فالطفل في حضانتهما جميعا، فإذا فارقها الأب فعند من يكون الطفل؟ عند الأم. إلى متى؟ إلى تمام 7 سنين، يعني حتى يميز ويعرف. فإذا تم له 7 سنين فالمشهور من المذهب كما يلي: إن كانت بنتا أخذها أبوها، وإن كان ذكرا خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما، نعم، إلى أن يبلغ. فإذا بلغ وهو عاقل استقل بنفسه ولم يكن لأحد عليه شيء، يستقل بنفسه. إذن الطفل بعد 8 سنين إن كانت أنثى فعند أبيه، وإن كانت ذكرا إن كان ذكرا يخير بين أبويه فيكون مع من اختار منهما. هذا هو المشهور من المذهب، ولكن المسألة فيها خلاف نذكر إن شاء الله بعد. الطفل إذا خير فاختار أمه لأن أمه لا تقسو عليه بالأدب ولا يهمها أن ترضيه بما يريد وإن كان في مضره، فاختار أمه لذلك. هل يمكن ولا لا؟ ما يمكن، لأنها الآن أصبح وجوده عندها ضررا عليه. وإن اختار والده لهذا السبب أيضا، عرف أن أباه يهمل، والغالب ما يعرف بسبب ذلك، لكن لنفرض مثلا أنه عرف أن أباه يهمل ولا يبالي وأن أمه حريصة عليه وشديد عليه التزام الأدب وما يصلحه، واختار أباه لهذا الغرض فإنه لا يرد. كذلك أيضا لو علمنا أن أباه بعد 8 سنين يبي يأخذه ويهمله ويجعله عند ضرة أمه ولا يبالي به، وضرة أمه إذا قال لأولادها أف ضربته بالعصا، وإن ضربه أولادها بعصا دقيق أعطتهم عصا متينا، يبقى عندها ولا ما يبقى؟ طبعا ما يبقى. حتى لو اختار أباه في هذه الحال ما نقبل، لأن المقصود كله مصلحة الطفل. أما بالنسبة للأنثى المذهب كما ترون تكون عند أبيها بعد 8-7 سنين حتى يتسلمها زوجها، مو حتى البلوغ، حتى يتسلمها زوجها، لأنه لا يمكن أن تستقل بنفسها. ولكن هذه المشكلة بالنسبة للوقت الحاضر، لأننا إذا قلنا بهذا وأخذ البنت بعد 7 سنين ووضعها عنده، قد لا يكون عنده في البيت إلا امرأته الجديدة ولا تقوم بمصالحه. وتعرفون أن الأم مع البنت دائما في البيت، لكن الأب مع البنت لا يمكن أن يكون دائما مصاحبا له. الطفل قد يكون مصاحبا له ويأخذ بيده هو معه للسوق والمسجد ولغير ذلك، لكنها البنت لا يمكن هذا. ففي الحقيقة أن القول الثاني في هذه المسألة أن البنت عند أمها حتى تبلغ، هذا هو القول الصحيح، وليس في الأحاديث ما يدل على خلافه، لأن قضية التخيين التي وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قضية عين، والوالد فيها دخل. أما الأنثى فما دمنا نعمل فيها بما نراه أصلح، فلا شك أن الأصلح للأنثى أن تبقى عند من؟ عند أمه، لا سيما إذا كانت أمها امرأة ذات قوة وأمان، ولا يمكن أن تضيعها، فإن بقائها عندها أولى بلا شك. نعم لو تزوجت الأم في هذا الحال فقد يكون من الأنسب أن يأخذها الأب، وإن كان الزوج سيكون محرما لهذه البنت، متى يكون محرما لها؟ إذا دخل بأمها. فعلى هذا ما يكون هناك محذور بالنسبة للزوج الجديد. لكن على كل حال ينبغي أن نقول إذا قدر أن الأم تزوجت ورأى أبوها أنه لا يسلم المصلحة أن تبقى مع الأم فليأخذها، وأما ما دام الأم باقية غير متزوجة وهي أيضا قوية أمينة فإن الواجب أن تبقى بنتها عنده. وهذا أحد روايتين، إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهو أقرب. والمسألة كلها في باب الحضانة ترجع إلى مراعاة مصلحة المحمود. نبدأ الآن بكتاب الجنايات ونعوذ بالله من الجنايات. نقول نعم ايش العرض؟ نعم قد لا تفوت ان تشتاط الأمة القوة والأمانة، فإذا لم توجد قوة ولا أمانة في الأمة ما صار صالح للحضانة. نعم شرط. نعم هذا الشك شرط كل لا حتى قبل السبب، يعني هذا الشرط في كل الأعمال، القوة والأمانة ركنان في كل عمل. نعم لا لا القاعدة عندنا قد تكون أقرب الأب
الكبير. إن خلاف فرض الطفل الكبير ما يصير هو حول الكلام. الكبير إذا أصابه مثلاً
إلى بلغ
لا مثلاً أحتاج إلى حضانة.
نعم.
ما يصير هنا الخلاف ما يعني لأن ما يمكنه كنا يتضرر منه.
طيب هذه المسألة أيضاً مشكلة حتى تأتي في الصغار وفي المجانين نسأل الله السلامة. يعني لو تضرر من لهم الحضانة تبرأوا كلهم من المحظوظ، هل يلزم أحد بذلك؟ ها؟ المذهب ما يلزم أحد، لأن الحق للمحض الحاضن لا عليه. لكن في المسألة قول أشرنا إليه قبل إن الحضانة حق على الحاضن، حق عليه وليس له، فعلى هذا القول يلزم أحق الناس بها أن يحضن إذا كان قادرا. وعلى قول الثاني الذي يقولون إن الحضانة حق للحاضن يتولاه ولي الأمر العام، ولي الأمر العام مثل أعمدنا في البلاد فيه أظن دار تسمى دار الرعاية، دار رعاية التوجيه، هذا يتولى مثل هؤلاء؟ إذا كان كل واحد يقول أنا ما يبقى بنعول هذا الشاي من حضره نعم يروح إلى الحاكم الآن.
نعم.
لا يقوم به.